بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في تتمة الكلام حول الفحص عن الأعلم، فمر أنه لو أراد أن يحتاط في التقليد، احتياطا في التقليد، فلا يلزم بالفحص الكامل باعتبار أنه سوف يتطابق عمله واستناده مع الأعلم على أي تقدير ومع الواقع. نعم، لو أراد الاستناد إلى أحدهم بعينه فيلزم عليه الفحص، هذا أمر آخر. المسألة اللاحقة نتعرض لها، نعم، وهي
هذا المبنى يتطابق مع المبنى المتقدمين.
توضيح ان هذا المبنى متطابق مع المتقدمين من جهة ان الامارات جميعها واجد لشرائط الحجية الاقتضائية، ومن ثم مثلا يكيف الاحتياط أو عمله ضمن هذه الأقوال أو ضمن هذه على حال الإمارات والحجج. وإلا لو افترضنا أن فتوى غير الأعلم من الأصل ساقطة عن الحجية، وإنما فقط خصوص فتوى الأعلم الموجودة هي المدار، لما كان على حال حينئذ احتياطه في التقليد هو احتياط في التقليد، بل هو نوع من الاستناد تارة إلى الأعلم وتارة لا يستند إلى الأعلم، مثلا لا يستند إلى الأعلم، وإنما يستند نفترض وإنما يستند مثلا يستند إلى مجرد الاحتمال، وإن كان هذا احتمال آخر أوفق بالاحتياط، أوفق بالاحتياط من فتوى الأعلم، يعني نفس قبول أنه أنه لا يكتفي بالفحص الناقص ويحتاط في ضمن الفتويين، وحصر دائرة الاحتياط في ضمن الإمارتين الفتويين أو الفتاوى الموجودة التي أحدها فتوى الأعلم والباقي فتوى غير الأعلم، هو بنفسه مبتني هذا الحصر على فرضية أن كل من الإمارات واجد لشرائط الحجية في نفسها، أي الاقتضائية بالمعنى الذي عند المتقدمين، للاقتضائية بالمعنى الذي عند المتأخرين. الاقتضائية بالمعنى الذي عند المتأخرين فقط شمول الاستعمالي الإطلاق من دون الإرادة الجدية، أما الاقتضائية عند المتقدمين لا، المراد الجدي أيضا كذلك.
بأكثر عندنا ثلاث مصادر شيخ، عندنا التوافق التخالف والاحتياط، عندنا فقط في مورد واحد نرجع إلى الأعلام
وهو العلم بالخلاف.
العلم بالخلاف
أو
حتى إلى العلم بالخلاف، إذا عندنا فتوى احتياطية نأخذ بالفتوى احتياطية،
يمكن طبعا
حتى إن كان صدر من غير
العلم. نعم
يعني بعض سمورد واحد وهو الخلاف الذي لا يوجد فيه احتياط،
لا، لو أراد أن لا يحتاط أن يستند إلى أحدها فقط، فحين في صورة العلم بالخلاف أو صورة احتمال الخلاف كما بنينا عليه يرجع إلى العالم،
هم يرجع بغير العلم من فتوى الاحتياط.
لا، لو أراد الاحتياط، نعم، لو لم يرد الاحتياط يريد، وإنما أراد أن يعمل بفتوى باستناد إلى فتوى واحدة حينئذ يلزم عليه الفحص في صورة الاختلاف أو صورة احتمال الخلاف كما ذهب للماء تنقوينا. المسألة اللاحقة، المقصود أن وجه مساندة هذا الاحتياط في التقليد لكلام المتقدمين أن الحصر في هذه الدائرة من الاحتياط أنها مبرئة مبتني على مفروغية أن الإمارية في كل فتاوى الفقهاء كإمارة اقتضائية واجدة لأصل اقتضاء الحجية موجود، ومن ثم مجموعها أو جميعها يوجب المعذورية إذا طبق العمل معه. المسألة 13، هاي كانت انتهينا من المسألة 12، الآن المسألة 13. إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع. السيد الخوي رحمة الله عليه علق على هذه المسألة يتخير بينهما مع عدم العلم المخالفة، وإلا مع العلم بتخالفهما يأخذ بأحوض القولين ولا يرجح بالأورعية. جملة من المحشين الآخرين الترجيح بالأورعية من باب الاحتياط، إن كثير منهم استشكلوا في الترجيح بالأورعية. المسألة على إتحال تارة نعلم بالوفاق بين المتساوين، فرض الآن في المتساوين طبعا، تارة نعلم بالوفاق فهذا هذه الصورة حالها واضح، كثير من الأعلام يعبرون أنه يتخير لأنه لا تعارض في الإمارات، إطلاق دليل حجي يشمل ولا تعارض بينها لأنه لا اختلاف في الفتاوى ولا تنافي في الفتاوى. سابقا إذا تتذكرون مر بنا التنبيه على أن المراد من هذه الصور المقارنة بين فتاوى الفقهاء، ليس من الضروري بل ليس من الصحيح بعد المقارنة بلحاظ مجموع الفتاوى، بل هذا البحث بلحاظ كل مسألة مسألة أو على أقل كل فصل فصل، باعتبار مسائل الفرق الفصل تنشعب عن بعضها البعض مثلا. فعندما يقال عندما يكون فتاواهم متفقة فتاواهم مختلفة فتاواهم محتملة الاختلاف، ليس الكلام بلحاظ مجموع الفتاوى، بل هذا كلام بلحاظ كل باب باب أو كل فصل فصل أو كل مسألة مسألة. في المسائل الوفاقية حكمها توافقهم، المسائل التي علم الخلاف فيها صورتها حكمها غير، ولم نجرب يعني فيما مضى من المسائل وفيما نحن فيه الآن من المسألة، فليس من الضروري أن يقارن بنحو مجموعي، بل له أن يقارن بنحو حلالي استغراقي. على أي تقدير فرض البحث هذا أن في الصورة الأولى لو علم بالوفاق بين المتساوين فحينئذ يسوغ له أن يستند إلى أحدهم، ولكن ذكرنا أنه الصحيح أن الاستناد متوفر ومتحقق للجميع لا إلى أحد من بخصوصه، لأنه شبيه لما لو تمت لدى المجتهد 4-5-10 روايات، كثرة من الروايات تامت الاعتبار، لا معنى لأن يقال أنه يستند حينئذ في استنتاجه أو في استنباطه إلى الرواية الأولى أو الثانية، لا، إلى جميعها ومجموعها. بل بالدقة ذكرنا إذا تذكرون مر بنا جميع ومجموع، جميع يعني كل واحد منها ومن هذه الروايات يصلح للاستدلال، هذا معنى جميع. ومجموع، المجموع أيضا يشكل أيضا درجة من الاعتبار، لأنه قد يكون لمجموع الأدلة صفة اعتبارية تختلف عن صفة الاعتبار لأحد الأدلة بنحو مستقل كل عن الآخر. ولذلك مر بنا أنه ديدن القدماء والمشهور حتى عدا المتأخر الأعصار، ديدن المشهور والمتقدمين عندما يستدلوا في مسألة على روايات يحشد ويضم الاستدلال بالروايات الضعاف للروايات الصحاح. لماذا؟ لأن الروايات الضعاف بمفردها باستقلالها ضعيفة، لكن بلحاظ انضمامها المجموع مع الصحاح تكون ماذا؟ تشكل نوع من استفاضة وما شابه ذلك. ولذلك الأدلة بصفة المجموعية تتصف وتكتسب صفة اعتبارية غالبا تقوى على الصفة الاعتبارية الموجودة لأحادها بشكل مستقل. ولذلك هناك إذن نظرة إلى الأدلة بنحو جميع يعني عموم استغراقي، وهناك نظرة إلى الأدلة أيضا بنحو مجموع عموم مجموعي، وهذا هو الصحيح. لذلك مثلا أيضا في فتاوى الفقهاء تارة متفقين هم على الفتاوى فيستند إلى فتوى واحد منهم، أو تارة إلى مجموع فتاوهم يستند إلى جميع ومجموع فتاوهم، يصبح الأمر بالنسبة إليه يعني مطمئن به أو مسلم وما شابه ذلك. على كل الصورة الأولى واضحة لعلم الوفاق. الصورة الثانية لو احتمل الخلاف، فيما إذا احتمل الخلاف بين المتساويين، يعني علم تساويهما في ماذا؟ علم تساويهما في العلمية ولكن شك في أنهما مختلفان في الفتاوى أو متفقان. هنا جماعة منهم السيد الخوي رحمة الله عليه يبنون على أن يجوز له ماذا؟ التخيير، يجوز له التخيير لإطلاق الأدلة شامل لهذا الفرد من الفتوى الفقهاء وشامل لفرد آخر من فتوى الفقهاء. فحين دنيا سوء أن يقلد كل منهما، لا سيما السيد الخوي يقول نعاضد الجواز، جواز الرجوع لأي منهما في المقام بما تقدم أنه لو كان مختلفين في الدرجة العلمية أحدهما أعلم والآخر غير أعلم، لكن الاختلاف بينهما في الفتاوى لم يكن معلوما بل كان محتملا، اللي هي الصورة الثالثة مرت في المسألة السابقة. هو اختار وجماعة جواز الرجوع لغير العلم، فإذا كان الحال في العلم وغير العلم هكذا مع عدم العلم بالاختلاف في الفتاوى وإنما مع احتمال الاختلاف يجوز الرجوع إلى أيهما يتخير، فكيف بك في المقام؟ ها؟ في أعلم وغير أعلم مع احتمال الاختلاف لا يلزم الفحص السيد الخوي. اي السيد اليزدي والذي قويناه لزوم الفحص نحن نعم، لكن هو ذهب الى عدم لزوم الفحص. فاذا كان الحال في الاعلم وغير الاعلم مع احتمال الخلاف، عدم العلم بالاختلاف مع احتمال الخلاف يسوغ عند جماعة منهم السيد الخوي، فكيف بك في المقام اللي هو علم تساويهما واحتمل اختلافهما بالفتاوى؟ هنا السيد الخوي يتبنى التخيير بالحجية التخييرية تكون، لكن هذه الحجية التخييرية يقول هذه الحجية التخييرية بالمعنى الذي ذهب إليه الأصفهاني المرحوم الأصفهاني. تذكرون المرحوم الأصفهاني رحمة الله عليه في رسالة الاجتهاد والتقليد لا في تعليقه على الكفاية، طبعا تعليقات على الكفاية عنده تعليق على كل الكفاية بما فيه اجتهاد وتقليد الكفاية، هناك هذا المطلب لم يتحرر لديه يتنقح لديه، لكن في عنده رسالة مستقلة للاجتهاد والتقليد فيها نكات بديعة لطيفة. التزم واختار أن الأصل في التعارض كما عند المتقدمين ليس التساقط، التزم بأن الأصل في التعارض عدم التساقط كما هو عند المتقدمين، والتزم بوجود حجية تخييرية بصياغة صناعية لطيفة اختارها في المقام خصوص المقام السيد الخوي، لأن في خصوص المقام ليس في فرض تعارض الذي نحن فيه الآن، الصورة الأولى من المسألة 13 لو تساوي الفقهاء في الفتية، الصورة الثانية عفوا الصورة الثانية نحن فيه وهو احتمال الاختلاف عدم العلم بالاختلاف، عدم العلم بالاختلاف يعني ليس في علم بالتعارض. في هذه الصورة صورة المتساويين أو المتساوين المتساوون والمتساويان مع احتمال الاختلاف عدم العلم بالاختلاف، الحجية التخييرية ها قال بالحجية التخييرية الذي اختاره السيد الخوي هنا هو نظير ما التزم به الأصفهاني في الحجية التخييرية عند التعارض، باعتبار أن الأصفهاني قرر أن الحجية التخييرية عند التعارض على مقتضى القاعدة حتى لو لم ترد أدلة وروايات علاجية، نظير ما يلتزم به المتقدمون حجية تخييرية على مقتضى القاعدة وليس بتعبد حتى خاص بتوسط الروايات العلاجية. هذه الحجية التخييرية التي صورها الأصفهاني هنا يلتزم بها السيد الخوئي في خصوص هذه الصورة التزم بها، وإلا عنده حجية تخييرية الموجودة في باب التعارض تختلف عن هذه الحجية التخييرية. بعبارة أخرى تصوير الحجية التخييرية لأربع خمس مباني عند الأعلام الذي ذكره الأصفهاني عند التعارض نصور حجة تخييرية على مقتضى القاعدة، هذه أحدها. ما هي هذه الحجة التخييرية التي صورها الأصفهاني؟ المرحوم الأصفهاني قال أن الحجية تعني تارة التنجيز وتارة تعني التعذير، التكاذب والتعارض والتناقض والتنافي بين المتعارضين إنما يتحقق التعارض بمعنى التنجيز، لأن هذه الرواية تقول منجز عليك الوجوب، تلك الرواية تقول منجز عليك الحرمة مثلا أو عدم الحرمة فصير بتناقض مثلا حرمة أو شيء آخر فوق. هذا الوجوب هذا الرواية الأخرى تبين حكم وضعي حين يصير تناقض تكادم. أما إذا فسرنا الحجية بمعنى التعذير، لو أخذت بالوجوب فأنت معذور، لو أخذت بالحرمة أو بشيء آخر أنت معذور، فهنا لا يستلزم تناقض. لماذا؟ لأن التعذير بالمتنافيين لا مانع من التعذير بأي من المتنافيين عملت أنت معذورها، لا تنافي فيه ولا تعارض ولا تناقض. والحجية بغض النظر عن باب التعارض وبغض النظر عن باب تعدد الإمارات، الحجية هي بطبيعتها للإمارة الواحدة لا تكون على وتيرة واحدة بمعنى التنجيز دائما أو بمعنى التعذير دائما، بل تارة بمعنى التنجيز تارة بمعنى التعذير، بضابطة ماذا؟ بضابطة إن أصابت الإمارة الواقع تكون تنجيز، وإن أخطأت الإمارة الواقع تكون ماذا؟ تعذير. فنفس الإمارة ليست تتخذ معنى واحد دائما. إذا كان هكذا يعني بمعنى آخر الإمارة طبيعتها معنى نقول ازدواجي أو معنى ثنائي فيها دائما، أنا نحو مانعة الخلو، إذا كان كذلك فالحجية تأخذ معنى من المعاني الثنائية بحسب المورد وتطبيقه. كذلك في المقام حيث في تعارض ما يمكن تفسير الحجية بمعنى التنجيز، لابد أن نفسر الحجية بمعنى ماذا؟ تعذير. والتعذير هنا لكلا الإمارتين لا على نحو البدل بل بالفعل، بل بالفعل لكل منهما ثابت صفة التعذير. زين شنو إذا أي معنى التخير؟ هذا نحو التعيين صار. نعم تخير يعني أنت مخير تعمل بأي منهما، ولكن صفة التعذير لكل منهما بنحو التعيين موجودة، فكل منهما بالفعل متصفتان بالحجية الفعلية. غاية الأمر تعذير بمعنى التعذير للتنجيز. إذن في باب التعارض هكذا النصواني يصور أن التعارض لا يوجب إعدام الحجية لكل من المتعارضين، الحجية الثابتة لها لكل إمارة بنفس الأدلة الأولية لا بإعانة ومعونة ومؤونة الأدلة العلاجية، بنفس الأدلة الأولية حجية عينية لكن بمعنى التعذير. حينئذ هذان الخبران متعارضان أو أي إمارتان متعارضان، طبعا هذا كلام ليس بخصوص الأخبار، حتى في الظهورات حتى في بقية الإمارات، إمارتان متعارضتان كل منهما مجموعهما تعذيري أو بنحو الجميع. غاية الأمر أنت ليس لك أن تعمل بغيرهما. لماذا؟ لأنه الواقع منجز عليك إما بالعلم الإجمالي أو باحتمال التكليف مثلا قبل الفحص، فمنجز عليك الواقع. أنت لا تستطيع أن تفرغ ذمتك من الواقع، يعني تعذر ذمتك من الواقع إلا بالعمل بأحدهما. فالتخيير يعني في العمل بأحدهما، لا أن الحجية حقيقة تخييرية. الحجية هي ماذا؟ تعيينية. يعني تعيينية يعني ماذا؟ يعني إذا جعلت الحجية لأحداهما ليس بمعنى أنك سلبت الحجية عن الأخرى، لا موجود، هذه لها تعذير تعيينا، هذه لها تعذير تعيينا، إنما أنت تختار. انظروا هنا معنى الحجية التخييرية لها خصيصة أخرى. التخيير في العمل، لأن حقيقة الحجية متصفة بالتخيير. مثل يقولون الوصف بحال متعلق، مو الوصف بحال الشيء نفسه. سيد الخوي هذا المبنى اللي اختاره أصفهاني في باب التعارض يقول هنا نختاره في مورد المتساويان أو المتساويون من الفقهاء، نختار مع احتمال الاختلاف. لماذا نختاره؟ لأنه تعارض ما موجود في البين، احتمال الخلاف ليس علم الخلاف. إطلاق الأدلة يشمل فتوى هذا الفقيه وفتوى هذا الفقيه وفتوى هذا الفقيه عندما يتساوون. غاية الأمر شمول الحجية للجميع، بمعنى الحجية التخييرية، بس مو التخيير يعني في نفس الحجية، التخيير في ماذا؟ في العمل. يعني كل منها معذور لو عملت انتبهها لإطلاق الأدلة. نعم تصويب، تصويب يعني القول بأن مؤدى كل إمارة هو مطابق للواقع ولا يخطئ، هاي التصويب هذا يعني لا خطأ. أما لما قرب الخطأ قد يكون خطأ في البين، لكنه معذور في الحكم الظاهري، هذا لا يعني إذن ماذا؟ لا يعني تصويب. بعبارة أخرى التصويب الباطل لدينا فقط فيما إذا كان ماذا؟ فيما إذا كان بمعنى، عليكم السلام، فيما إذا كان بمعنى القول بأن الحكم الواقعي هو على طبق الإمارة دوما، هذا تصويب. وأما إذا كان القول بأن الإمارة قد تخطئ وقد تصيب، غاية في المعذورية نحن مصوبة. في تعبير للعلامة الحلي رحمة الله عليه الشهير، ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، بس مو معنى الشاعرة، ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم الظاهري، إن حكمك الظاهري وظيفتك الظاهرية قطعا هي هذه، يعني معذور لو عملت بها. معذوريتك ليست قد تخطئ قد تصيب، إذا كانت الحجية التي تستند إليها صحيحة، فبالتالي أنت غير مقصر في الموازين، فبالتالي معذوريتك قطعية. وإن كان إصابة الواقع نعم تكون خطأ. فالتخطئ والتصويب لدينا موجود بلحاظ الحكم الفقهي الواقعي، لا بلحاظ الحكم الظاهري. طبعا إذا كان الحكم الظاهري على الموازين، ولا إذا كان الحكم الظاهري ليس على الموازين أيضا في تخطئ وتصويب، ذاك أمر آخر. نعم، على أي تقدير؟ أي فهنا في هذه الصورة، وهي صورة احتمال الخلاف، صورة احتمال الخلاف يبني السيخوي على الحجية التخييرية بمقتضى القاعدة الأولية التي هي في الواقع ليست تخييرية، إنما التخيير وصف بالحاض متعلق الحجية يعني العمل، وإلا الحجية هي تعينية. هنا يرتضي السيخوي لو نفس تفسير الأصفهاني، الآن أريد أذكر كلام تتم للسيد الخوي هو في الواقع يلزم به السيد الخوي حتى في أصل التعارض، يعني كلام القدماء يصير صحيح، يعني أصل في التعارض ليس التساقط كما اختار الأصفهاني في رسالة المستقلة في رسالة التقليد. بعد ذلك السيد الخوي ربما كأنما يستشعر بهناك إشكال داخل مقدر عليه، إن الحجية لما اختار السيد الخوي هنا بمعنى التعذير كي لا يكون بينها تنافي، قل لما لا تختار أنها تنجيز، ليس لأنه ليس بين علم بالاختلاف، احتمال الخلاف. ف فلما لا تكون هنا الحجية بمعنى التنجيز؟ هو لم يذكر هذا الإشكال على نفسه، ولكن أقول كأنما ربما يعني في دخل دفع ودخل مقدر، يعني لأنه عند تتمة كلام من قبيل دفع ودخل، فالدخل غير مصرح به في كلام السيخوي، بس يمكن لنا أن نعنون هذا الدخل، هذا الإشكال، أنه لماذا أنت فسرت هنا الحجية مع التعديل لا فسر مع التنجيز؟ المفهوم ليس تعارض، يعني ليس علم بالتعارض. فلما تفسر الحجية مع التعديل وفسر مع التنجيز؟ إذا فسرت الحجية مع التنجيز هنا يصير في البين إشكال، يعني يتولد إشكال في البين. لماذا؟ لأن نفسر كل من فتويي المتساويين أو المتساوين بمعنى التنجيز، ومحتمل اختلاف بينهما، يعني محتمل هناك تعارض تنافي بينهما، فكيف نفسر الحجية مع التنجيز؟ يعني احتمال التضاد واحتمال التناقض، هذا احتمال باطل على تعبير صاحب الكفاية. فما يمكن نفسر الحجية مع التنجيز في الفتويين المتساوين المتساوون أو المتساويين أو متساويان، ما يمكن نفسر فتواهما بذلك عند احتمال الاختلاف. نفسر الحجية مع التنجيز، لماذا؟ لأن إذا فسرناه مع التنجيز إن هذا منجز وهذا منجز وهذا منجز، فتواهما مع احتمال الاختلاف، مع احتمال التنافي والتناقض، كيف يتنجز لي التناقض؟ أحتمل بأن التناقض يتنجز عليه، أحتمل بأن التضاد يتنجز عليه، أحتمل بأن الاختلاف يتنجز عليه، ما يمكن. فهنا لا يمكن تفسير الحجية مع التنجيز في أي مورد، في مورد احتمال الاختلاف، سواء في فتوى الأعلم وغير الأعلم. هو لم يذكر هذا المطلب سابقا، لكن هذا لازم يذكره حتى سابقا. سابقا لاختار السيخوي في الصورة الثالثة في المسألة السابقة، إذا كان أعلم وغير أعلم ولم نعلم بالاختلاف بين فتاواهما احتملنا، يقول التخير، التخير يقصد عنده هذا التخير بهذا المعنى، يعني التعيينية الاستغراقية لكل فتوى ولكل إمارة، غاية الأمر أنت معذور في العمل بأيهما. فهنا ليست التخييرية صفة الحجية، الحجية تعيينية استغراقية بالفعل ثابتة لكل إمارة إمارة، عملك أنت مخير بينه. يعني يختار السيد الخوي في موارد احتمال الاختلاف، سواء كان تفاوت في درجة العلمية أو إحراز التساوي، يختار بما أي معنى؟ بمعنى التعذير. ما يمكنه أن يختار بمعنى التنجيز، لماذا؟ لأن لو اختار بمعنى التنجيز ماذا يصبح؟ يصير احتمال التناقض، تنجيز التناقض، احتمال تنجيز التناقض، هذا ممكن. فمضطر السيد الخوي يفسر الحجية بنفس تفسير أصفهاني إلا معنى التعذير، حين إذن واحد يعنون إشكال آخر على السيد الخوي. إذا في موارد احتمال الخلاف قبلت تصوير الأصفهاني الكمفاني، وهو أن نجمع في موارد العلم بالاختلاف، في موارد احتمال الاختلاف الأقل قبل السيد الخوي احتمال التعارض، احتمال الاختلاف يعني ماذا؟ احتمال التعارض، تجنبا عن التعارض ولو احتمالا فسرت الحجية مع التعذير. فإذا كان التعارض علما فسر الحجية أيضا بمعنى التعذير، يرتفع التعارض. أي فالمفروض أن في موارد التعارض المحقق، سواء في فتاوى المجتهدين أو في الأخبار أو في ظهور الآيات أو في أي إمارات، إذا تعارضت الإمارات لا نقول أصل التساقط، لا، الأصل مو التساقط، أصل البقاء على الحجية الفعلية الناقصة. لماذا؟ لأن نفسر الحجية لا مع التنجيز كي تتناقض، أنت متنجز عليك المتناقض، هو التناقض لما التعارض تناقض؟ لأن يتنجز عليه شيء متناقض متكاذب ممكن، لكن لو فسرنا الحجية مع التعذير، لأن الحجية طبيعتها معنى ثنائي ازدواجي، مانعت خلو لا واجبة جمع، مانعت خلو، أي من المعنيين كما هو المشهور في معنى الحجية. خب نفسر الحجية مع التعذير، حتى فيما علم الاختلاف علم التعارض حجية مع تعذيرية. كيف ارتضى السيد الخوي رحمة الله عليه في فتوى الأعلم وغير الأعلم أو فتوى المتساويين ارتضى الحجية التعيينية لكل من الفتاوى مع احتمال الاختلاف مع احتمال التعارض ارتضاه، لكن سلب التنافي واحتمال التنافي بماذا؟ بأن لم يفسر الحجية مع التنجيز، فسر الحجية معنى ماذا؟ تعذير. يعني هو تفسير الصفهاني رحمه الله عليه تفسير صناعي متين جدا لكلام القدماء، ان الاصل التعارض ليس التساقط. اذا كان واحنا اخترناه طبعا ليس فقط صياغه حتى ملاكا ذكرنا، الا ما ذكر الصفهاني لما ملاك التعارض ليس التساقط بل بقاء على اي تقدير. يعني لا وجه لتفرقة السيد الخوي رحمة الله عليه بين بحث التعارض يعني مع العلم بالاختلاف وبين مورد احتمال الاختلاف، لأن السيد الخوي رحمة الله عليه في التعارض التخيير الوارد في الأدلة العلاجية لو تم قديما كان عنده تام، يعني في أواخر عمره لم يقبل يقرر تمامية أدلة التخيير، لكن المهم لو تمت أدلة التخيير كما هو يقول تكون حجة تخييرية بمعنى آخر. هناك حجة تخييرية بمعنى آخر، ما هو حجية التخييرية اللي اختارها في موارد العلم، العلم بالاختلاف، العلم بالتعارض، بمعنى أنك مخير في الأخذ بأي من الإمارتين، وإذا أخذت تصبح حجة فعلية. قبل أخذك كل من الإمارتين ليس تابع حجة فعلية أصلا. شرط حجية الإمارة مثل شرط العدالة في الخبر الأخذ، هذه حجية تخييرية بمعنى آخر. أنت مخير في الأخذ بأي من الإمارتين، فإذا أخذت تتولد الحجية، تصبح الحجية فعلية، شرط من شرط الحجية. هذا المعنى من الحجية التخييرية اختاره السيد الخوي في التعارض، لأن دليل علاجي أتى بحجية تخييرية بهذا المفاد. وكما يقول ليس هناك معنى معقول للحجية التخييرية في باب التعارض إلا ذاك المعنى، التخيير قبل الأخذ. إذا أخذت تتعين عليك أحد الحجتين، وقبل أخذك أصلا لا حجية في البين. هناك في التعارض اختار السيد الخوي هذا المبنى. طبعا ذكرنا إشكالاته سابقا، لا ليس المقام الآن لذكرها مرة أخرى، إنما الكلام هنا في هذا البحث أن هنا في موارد احتمال الخلاف السيد الخوي ارتضى الحجية التخييرية التي هي على مقتضى قاعدة التي هي بتصوير المرحوم الصفهاني في موارد العلم بالاختلاف، والتي هي نفس مبنى المتقدمين. ما الفرق بين احتمال الاختلاف والعلم بالاختلاف؟ العلم والاحتمال ليس إلا درجات احتمال، المحتمل هو في نفسه ما يتغير عن واقعه. إذا كان هناك تناقض سواء بدرجة كما يعبر الآخون دائما حتى العضوية الدين العراقي، العلم بالتناقض محال كما أن احتمال التناقض محال، لأن الممتنع لا يحتمل ولا يمكن التصديق به، لا يمكن احتماله ولا يمكن التصديق به، ما في فرق بين العلم بالتناقض أو احتمال عفوا العلم بالتناقض أو احتمال التناقض، كل منهما ممتنع. خب إذا كان الحال كذلك، خب إذن هذا التعارض هو هنا في نفسه في نفسه تنافي وتناقض. إذا كان تفسير وتحوير وهو صحيح الحجية من تنجيزية إلى تعذيرية يرفع فتيل التنافي، يرفعه في الاحتمال التنافي ويرفعه في العلم التنافي. لأن التنافي إذا نجزت عليه الحرمة ونجزت عليه نجز عليه الوجوب يصير تناقض ممكن. أما إذا كان يقول لي شرع أنت معذور إن أخذت بالحرمة فمعذور وإن أخذت بالوجوب فأنت معذور، ما المانع في ذلك؟ لا مانع. المعذورية كما يقول محمد الصفاني كلامه صحيح أفقها وسيع رحب جيد، معذورية لنا هي مو تنجيز، مو أخذ بالخناق، تضييق، تضييق في تناقض. التناقض دائما كما يقولون أهل المعنى ينشأ من الضيق، اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو، الأرض هنا مكبوسة فيصير فيها عداء وتناقض وتضاد وحروب وما شابه، من تصير فسحة عالم المعنى وعالم التجرد وما شابه ذلك، بعد ما في تناقض. يقول لك لا تناقض في المجردات، أنا ماكو حبس واحتباس ما موجود. لذلك يقولون التناقض ما يهيمن على الوجود المطلق على كله، أصلا الوجود المطلق ما يمكن فرض فيه تناقض، يبلع التناقض والتضاد الوجود المطلق سعى على كل إيه هكذا. لذلك التناقض إنما هو ضوابط إدراكية للموجود المدرك الذي يعيش في أفق ضيق. أما من يصير أفق وسيع ما في لا تناقض ولا في تضاد، يعني لا موضوع للتناقض ولا حقيقة للتناقض حينئذ في الأفق الوسيع. على أي تقدير، فالمعذورية أفق رحب، المعذورية أفق رحب، التنجيز نعم أفق ضيق. المهم هذا إشكال يسجل على سيد الخوي أنه كيف هنا في احتمال الاختلاف فسر الحجية التخييرية لا بالمعنى التعبدي وهو التخيير في الأخذ ليكون الأخذ شرط في الحجية الفعلية، وإنما فسر الحجية التخييرية بمعنى مطلق عليه، يعني حجية عينية لكل منهما استغراقية تشمل الجميع بنفس الأدلة الأولية، بنفس أدلة الاعتبار الأولية، بنفس الجعل الأولي، ولا يتصادم ولا يتصاكك ولا يتدافع الجعل الأولي. لما؟ لأن فسر الحجية مع التعديل تعديل 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 لأجل احتمال الاختلاف. خو إذا كان هكذا ارتكازا، هذا معنى ارتكاز الخوي يلزم به أيضا في مورد العلم بالاختلاف، يسلب فتيل الاختلاف. هذا على كل تعليق على كلام جماعة منهم السيد الخوي في هذا المقام في الصورة الثانية من تساوي المجتهدين. طبعا في الصورة الأولى كان شنو المختار؟ ليس ما ذكره الإعلام من أنه يتخير، الصحيح أن الجميع حجة والمجموع حجة، وليس هذا فرض خياري عند العلم بالتوافق. لا معنى أن يقول أقلد ألف، ما بل أنت تقلد المجموع، لأن المجموع له صلاحية التقليد وما شابه ذلك، واجد إشراط حجية ما له معنى، مو هو استنقاء يعني اصطفاء أو اختيار نقاء وينقي نفسه ما هو يريد، لا، المجموع واجد إشراط حجية فيصير جميع بل ومجموع كما مر بنا، هذا المختار في التوافق كما هو في الأعلم وغير الأعلم سابقا مر، ليس بمعنى الانتقاء، لا، الجميع والمجموع حجية، فيصح أن يتعين عليه تقليد الجميع والمجموع في الوفاقيات في المسائل الوفاقية، هو يرجع للجميع يتعين عليه بهالمعنى أن الجميع واجد الشرائط والمجموع، والمجموع له اعتبار على أكثر. هاي في الصورة الأولى. في الصورة الثانية التي نقلنا أن احتمال اختلاف باعتبار أنه سيأتي إن شاء الله المختار في الصورة الثالثة اللي هو العلم الاختلاف الصحيح كما اختاره المشهور القدماء، التخيير هنا بطريقة أولى نختار التخيير بعد مع احتمال الاختلاف. لماذا؟ طبعا لأن القدماء كما مر بنا في موارد التعارض والعلم الاختلاف ليس الأصل عندهم التساقط ولا فقد الإمارات الحجية، وإنما يكون بين الإمارات شبيه التزاحم التنافي، تنافي في تمامية الفعلية أو في التنجيز لا في أصل الفعلية الناقصة والاقتضاء. لذلك على يتحال في هذه الصورة وفي الصورة الثالثة التي ستأتي على يتحال ليس عند القدماء التناقض أو التساقط أو ما شابه ذلك، وإنما يسوغ له، بل نعم يسوغ له أن يقلد أي منهم حتى في موارد العلم الاختلاف فضلا عن احتمال الاختلاف. وسيأتي مزيد توضيح في الصورة الثالثة. المهم في الصورة الثانية المختار تبع المتقدمين، ولذكر السلخوي صحيح، ولكن هذا لا يتوافق مع مبنى السلخوي في التعارض، وإنما يتوافق مع مبنى المتقدمين ومع ما اختاره المرحوم الأصفهاني من تأييد كلام المتقدمين، وإن كان الذي ذكره المرحوم الأصفهاني فقط تأييد كلام المتقدمين بحسب مقتضى الصناعة في مفهوم الحجية، ولم يبين كيفية تأييد كلامهم من عدم التساقط في تصوير الملاك الإمارية، وذكرنا سابقا. هذا بالنسبة للصورة الثانية. نأتي للصورة الثالثة. الصورة الثالثة ما هي؟ فتوي فقهاء أو فقيهان متساويان أو متساوين، مع العلم باختلافهما في الفتاوى، يعني في الموارد المسائل الخلافية. هنا المشهور ذهبوا إلى أنه يتخير المكلف، مشهور سيما المتقدمين، مشهور حتى مشهور شهرة عظيمة، بينما هناك جماعة منهم بعض حشيل عروة ومنهم السيد الخوي رحمة الله عليه اختاروا ماذا؟ اختاروا أنه يلزم بالعمل بأحوط القولين، يلزم بالعمل بماذا؟ بأحوط القولين. خب ما هي أدلة القائلين بالتخيير؟ ما هي أدلة القائلين بأحوط القولين؟ أدلة القائلين بأحوط القولين أولها الإطلاق، إطلاق في أدلة الحجية. يشكل عليهم أصحاب القول الثاني منهم السلخوي أن هذا الإطلاق ما يمكن العمل به، لأنه شمول الإطلاق لموارد التناقض والتنافي ممتنع، وهو العلم بالاختلاف، فإذن الإطلاق ساقط. هذا إشكال القائلين بالقول الثاني. لكن مر بنا سابقا أنه هذا الإشكال غير تام، وقبل أن نبين ونعيد ما مر بنا سابقا فقط نسجل ملحوظة إشكالية على كلام السلخوي هنا والجماعة القائلين بالقول الثاني، أنه لماذا في موارد العلم بالاختلاف قلتم بأن الإطلاق يتنافى ويتساقط، في موارد احتمال خلاف تمسكتم بالإطلاق بشكل ناجز وفعلي، مع أنه تمسك بالإطلاق لموارد احتمال التناقض، كيف يمكن التمسك؟ كيف يتمسك ب لا ليست أولوية، العكس أولوية، لكن المهم من هالجهة فيها سيان، أنه إذا تمسكتم بالإطلاق لموارد احتمال الاختلاف يعني احتمال التناقض، كيف يمكن التمسك بالإطلاق في موارد احتمال التناقض؟ إذا كان هناك محذور من التمسك بالإطلاق لموارد العلم بالتناقض، كذلك هناك محذور في التمسك بالإطلاق لموارد احتمال التناقض واحتمال التعارض. على أي تقدير، هذه كنقطة أولى. نقطة ثانية إن شاء الله غدا نخوض في بيان ما مر سابقا من أن التعارض لا يوجب التناقض والتكاثر، لا ملاكا في كل الإمارات، سواء في أخبار الأحاد، في الظهورات ظهور ظهور، أو في فتاوى المجتهدين، في كل الإمارتين بل حتى سواء كانت متجانستين من نوع واحد أو من نوعين بعد أو من جنسين. عند القدماء مبنى ظريف جدا، ليس الأصل في التعارض التصاخط، بل تجميد الحجية من فعلية تامة أو تنجيز إلى اقتضائية فعلية ناقصة، وهذا مبنى سديد متين ملاكا وصياغة في الحجية. أما الصياغة الحجية هي التي ذكرناها على الصواني، تنقلب المنجزية إلى معذرية وما في مانع ما في تنافي. فلذلك إشكال السيخوي هنا في هذه الصورة الثالثة موارد، لا يكون واردا، يلزم بما هو يعني التزم به من تبديل معنى الحجية من تنجيز إلى تعذير، ما يكون. وليكن إذا فسرنا الحجية مع التعذير لا مانع من ذلك، إذا فسرنا مع التنجيز نعم. والاحتمال التناقض في أحكام العاقل كالعلم بالتناقض، كليهما ممتنع. إذا تناقض محتمل لأن محذور فيه، لا درجة الاحتمال، كلام في هذا. على كل إن شاء الله غدا نواصل البحث في هذا المطلع. صلى الله على محمد وعلى آله.